بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله تعالى، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.
هنا كما أشار الإمام ابن حجر أن هذا الحديث الذي سأل فيه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أيتهن أسرع لحوقا به، وذكر الإمام البخاري التصريح بأنها سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وجاء في بعض الروايات أن الذي كانت أن التي كانت أسرع لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي زينب بنت جحش، لأنها ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه. وجاء في بعض الروايات أن موتها كان في سنة 20 من الهجرة، وأن سودة رضي الله تعالى عنها تأخر موتها، حيث كان في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، وحدد بأنه كان في سنة 54 من الهجرة. فكان في هذا إشكال، لكن حاول بعض أهل العلم أن يورد لهذا مخرجا، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أردن معرفة أيتهن أسرع لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذن قصبة يذرعن فيها أيديهن ويبحثن عن أيتهن أطول يدا. لكن لما ماتت زينب رضي الله عنها لم تكن أطولهن يدا بمقياس القصبة، فتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد أطولهن يدا يعني في الصدقة والإنفاق، وهذا مما ينطبق على زينب رضي الله عنها، حيث كانت تصنع بعض الأشياء بيدها وتكثر من الصدقة وتكثر من الإنفاق في سبيل الله. فأول قوله صلى الله عليه وسلم بذلك، وعدوا من علامات النبوة من المعجزة، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم وتحقق ذلك في زينب بهذا المعنى. لكن الذي أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله بأن الذي تحقق فيها هذا الوصف والتي كانت أسرع لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي سودة، وأخرج في كتابه التاريخ أن سودة رضي الله عنها توفيت في خلافة عمر. يكون أسرع الناس أو أسرعهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث مقياس طول اليدين سودة، ومن حيث المراد بطول اليدين الإنفاق والصدقة هي زينب رضي الله عنها. لكن الإمام البخاري لم ينص نصا ولم يورد ذكر زينب رضي الله عنها، وإنما هذا أورده أصحاب السير وأصحاب التاريخ ومن تتبع تواريخ وفاة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ظهر له هذا الإشكال رجحوا أن أسرعهن لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش. وقد تتبع الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله هذه المسألة بجمعه طرق الروايات وتتبعه كتب أهل السير منتهى بنتيجة أن أسرعهن لقاء هي زينب رضي الله عنها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه للحديث السابق وتعليقه عليه قال: فقد روى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح إلى سعيد بن هلال أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر، أنه قال: ماتت سودة في خلافة عمر، وجزم
أولهن لقاء. نعم.
وجزم الذهبي في التاريخ الكبير بأنها ماتت في آخر خلافة عمر. وقال ابن سيد الناس أنه المشهور، وهذا يخالف ما أطلقه الشيخ محي الدين حيث قال،
يعني الشيخ محي الدين النووي. نعم.
حيث قال الشيخ محي الدين: أجمع أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواجه، وسبقه إلى نقل الاتفاق ابن بطال كما تقدم.
وهؤلاء من علماء السير. نعم.
قال: ويمكن الجواب بأن النقل مقيد بأهل السير، فلا يرد نقل قول من خالفهم من أهل النقل ممن لا يدخل في زمرة أهل السير
كالإمام البخاري.
وأما على قول الواقدي الذي تقدم فلا يصح، وقد تقدم عن ابن بطال أن الضمير في قوله فكانت لزينب. قال: وذكرت ما يعكر عليه، لكن يمكن أن يكون تفسيره بسودة من بعض الرواة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر، فلما لم يطلع على قصة زينب وكونها أول الأزواج لحوقا به، جعل الضمائر كلها لسودة رضي الله عنها. قال: وهذا عندي من أبي عوانة، فقد خالفه في ذلك ابن عيينة عن فراس، كما قرأت بخط ابن رشيد أنه قرأه بخط أبي القاسم بن الورد. قال: ولم أقف إلى الآن على رواية ابن عيينة هذه، لكن روى يونس بن بكير في زيادات المغازي والبيهقي في الدلائل بإسناده عنه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب، لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقا ولا عائشة ولفظه،
يعني ذكر الكلام معلقا. نعم.
قال: ولفظه قلنا النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذنا يتذارعن أيتهن أطول يدا. فلما توفيت زينب علمنا أنها كانت أطولهن يدا في الخير والصدقة. قال ويؤيده أيضا ما روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. وكانت زينب امرأة صناعة باليد، وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله. قال الحاكم على شرط مسلم انتهى.
يعني هذا الحديث لما ذكره الحاكم في كتابه المستدرك قال هو على شرط مسلم، يعني صححه.
أحسن الله إليكم. قال وهي رواية مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. قال ابن رشيد والدليل على أن عائشة لا تعني سودة قولها فعلمنا بعد، إذ قد أخبرت عن سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سبب الرجوع عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت،
يعني إلا أن زينب ماتت قبل سودة.
قال فإذا طلب السامع سبب العدول لم يجد إلا الإضمار، مع أنه يصلح أن يكون المعنى فعلمنا بعد أن المخبر عنها إنما هي الموصوفة.
أن المخبر عنها،
أحسن الله إليكم. قال فعلمنا بعد أن المخبر عنها إنما هي الموصوفة بالصدقة لموتها قبل الباقيات.
يعني هذا تبرير، حيث إنها ماتت قبله ووجد موجب ليفسر به الحديث وهو الصدقة، فأولوا طول اليدين بالصدقة، لكن ما أشرت إليه من أنه لا يمنع نظرا لقرب أو لتقارب وفاة كل من زينب رضي الله عنها وسودة رضي الله عنها، وأنهما ماتتا في خلافة عمر، يعني في زمن متقارب، بأن يحمل الحديث على معنيه، معنى الحقيقي وهو وفاة سودة، ومعنى المجاز الذي فهمناه رضي الله عنهن من وفاة زينب، وأن المراد به كثرة الصدقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال فينظر السامع ويبحث فلا يجد إلا زينب، فيتعين الحمل عليه، وهو من باب إضمار ما لا يصلح غيره، كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. قال الزين بن المنير وجه الجمع أن قولها فعلمنا بعد يشعر إشعارا قويا أنهن حملن طول اليد على ظاهره،
وهذا نوع من الاجتهاد. نعم.
ثم علمنا بعد ذلك خلافه، وأنه كناية عن كثرة الصدقة، والذي علمناه آخرا خلاف ما اعتقدناه أولا، وقد انحصر الثاني في زينب للاتفاق على أنها أولهن موتا فتعين أن تكون هي المرادة. وكذلك بقية الضمائر بعد قوله فكانت واستغنى عن تسميتها لشهرتها بذلك انتهى. وقال الكرماني يحتمل أن يقال إن في الحديث اختصارا أو اكتفاء بشهرة القصة لزينب، ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول من يلحق به. قال ويؤول الكلام بأن الضمير رجع إلى المرأة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول من يلحق به وكانت كثيرة الصدقة. قلت الأول هو المعتمد، وكأن هذا هو السر في كون البخاري حذف لفظ سودة من سياق الحديث لما أخرجه في الصحيح لعلمه بالوهم فيه، وأنه لما ساقه في التاريخ بإثبات ذكرها ذكر ما يرد عليه من طريق الشعبي أيضا عن عبد الرحمن بن أبزة قال صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وقد تقدم الكلام على تاريخ وفاتها في كتاب الجنائز وأنه سنة 20. وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته إلى أن كشف الثوب فوجدت تحته فوجدت تحته 85 درهما، ثم قالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، فماتت فكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال كانت زينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. فهذه روايات يعضد بعضها بعضا، ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهما. وقد ساقه يحيى بن حماد عنه مختصرا ولفظه فأخذن قصبة يتذارعنها. فماتت سودة بنت زمعة وكانت كثيرة الصدقة، فعلمنا أنه قال أطولكن يدا بالصدقة. هذا لفظه عند ابن حبان من طريق الحسن بن مدرك عنه، ولفظه عند النسائي عن أبي داود وهو الحراني عنه فأخذن قصبة فجعلن يذرعنها، فكانت سودة أسرعهن به لحوقا وكانت أطولهن يدا، وكأن ذلك من كثرة الصدقة. قال وهذا السياق لا يحتمل التأويل إلا أنه محمول على ما تقدم ذكره من دخول الوهم على الراوي في التسمية خاصة، والله أعلم.
بتسميته يعني سودة، وأما الوصف فينطبق على زينب. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث علم من أعلام النبوة،
وفي الحديث
علم من أعلام النبوة ظاهر.
نعم، لأنه تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من إن أسرعهن لحوقا به أطولهن يدا، إن كان بالمعنى الحقيقي أو بالمعنى المجازي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث علم من أعلام النبوة ظاهر، وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة، وهو لفظ أطول كنا إذا لم يكن محذور. قال الزين بن المنير: لما كان السؤال عن آجال مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بلفظ غير صريح، وأحالهن على ما لا يتبين، على ما لا يتبين إلا بآخر أو بآخر،
إلا بآخر يعني إلا في 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 زمن آخر عندما يقع الوصف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأحالهن على ما لا يتبين إلا بآخر. وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية، وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته لم يلم، وإن كان مراد المتكلم مجازه،
فلا يكون ملوما إن حمله على الحقيقة. نعم.
قال: لأن نسوة النبي صلى الله عليه وسلم حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر عليهن. وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن: ليس ذلك أعني، إنما أعني أصنعكن يدا. فهو ضعيف جدا.
يعني هذا التفسير للمراد، وهذا قول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلاة وسلم. قال: فهو ضعيف جدا، ولو كان ثابتا لم يحتجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذرع أيديهن كما تقدم في رواية عمرة عن عائشة. وقال المهلب: في الحديث دلالة على أن الحكم للمعاني لا للألفاظ، لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة، وإنما المراد بالطول كثرة الصدقة، وما قاله لا يمكن اضطراده في جميع الأحوال، والله أعلم.
كل هذه يعني تبريرات في ترجيح أي المعنيين مرادا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب صدقة العلانية،
يعني أنها مشروعة كما أن صدقة السر مشروعة، وإن كان صدقة السر يعني أكثر أجرا، إلا أن صدقة العلانية إن لم يرد بها الرياء ولم يرد بها السمعة فهي أيضا مقبولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب صدقة العلانية، وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فسوى الله جل وعلا بين صدقة السر وصدقة العلانية ما دام المراد بها وجه الله. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه.
والظاهر أن الإمام البخاري لما أورد هذه الترجمة وهذا الباب لم يسق في ذلك حديثا، وإنما اكتفى بما جاء في الآية وبما جاء في كتاب الله من الآيات. ولعل أيضا مما يقال في ذلك قوله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، مما يدل على مشروعية ذلك وجوازه. لكن لما لم يكن ثمة نص وحديث اكتفى بالإشارة بالآيات، ثم ترجم بعد ذلك الباب الثاني لحكم الصدقة في السر، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب صدقة العلانية. وقوله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، إلى قوله: ولا هم يحزنون. سقطت هذه الترجمة للمستملي وثبتت للباقين. قال: وبه جزم الإسماعيلي، ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث.
ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث، يعني أورد الترجمة واكتفى بالآية ولم يورد في هذا المعنى حديث. نعم،
سن الله إليكم. قال: ولم يثبت فيها لمن ثبتها حديث، وكأنه أشار إلى أنه لم يصح فيها شيء على شرطه. وقد اختلف في سبب نزول الآية المذكورة، فعند عبد الرزاق بإسناد فيه ضعف إلى ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان عنده 4 دراهم، فأنفق بالليل واحدا وبالنهار واحدا وفي السر واحدا وفي العلانية واحدا. وذكره الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما إن ذلك لك. وقيل: نزلت في أصحاب الخيل الذين يربطونها في سبيل الله، أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة. وعن قتادة وغيره: نزلت في قوم أنفقوا في سبيل الله من غير إسراف ولا تقتير، ذكره الطبري وغيره. وقال الماوردي: يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار، لأنه يرتفق بها،
ولذلك يأخذها أن احتاج إليها إما علانية وإما سرا. يعني إذا صاحب الزرع وصاحب الثمار يتركها، فإن جاء محتاج وأخذ منها، إن أخذها ظاهرا فهو إنفاق بالعلانية، وإن أخذها سرا فهو إنفاق بالسر، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال الماوردي: يحتمل أن يكون في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار، لأنه يرتفق بها كل مار في ليل أو نهار في سر وعلانية، وكانت أعم. قوله: باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه.
فهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، أن من ينفق في السر هو واحد منهم، ففيه فضل في الإنفاق في السر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
فهذا صريح أو أمر صريح في مشروعية الصدقة في السر، وربما كانت الصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلانية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإذا تصدق على غني وهو لا يعلم. ثم ساق حديث أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته.
قوله وساق كأنها من الترجمة. وما حكم من تصدق على غني وهو لا يعلم؟ فجاء الجواب بأن هذا أيضا يعني مقبول إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ساق حديث أبي هريرة في قصة الذي خرج بصدقته فوضعها في يد سارق ثم زانية ثم غني. كذا وقع في رواية أبي ذر، ووقع في رواية غيره: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الباب
أن في هذا خير، لأنه فيه تعليم للغني بأن ينفق على الفقراء وعلى غيره، وأن صدقته مقبولة وإن وقعت في يد غني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا هو عند الإسماعيلي. ثم ساق الحديث ومناسبته ظاهرة، ويكون قد اقتصر في ترجمة صدقة السر على الحديث المعلق على الآية.
نعم.
وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق
على الغني، يعني يحتاج كأنه إلى ترجمة أخرى. نعم.
قال: ووجهها أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث فأصبحوا يتحدثون، بل وقع في صحيح مسلم التصريح بذلك لقوله فيه لا تصدقن الليلة كما سيأتي، فدل على أن صدقته كانت سرا، إذ لو كانت بالجهر نهارا لما خفي عنه حال الغني لأنها في الغالب لا تخفى، بخلاف الزانية والسارق، ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما أو ولذلك خص الغني بالترجمة دونهما.
نعم، يعني أن الصدقة على الغني فهي جزء من الترجمة.
قال: وحديث أبي هريرة المعلق طرف من حديث سيأتي بعد باب بتمامه، وقد تقدم مع الكلام عليه مستوفا في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وهو أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة. وأما الآية فظاهرة في تفضيل صدقة السر أيضا، ولكن ذهب الجمهور إلى أنها نزلت في صدقة التطوع. قال: ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء، وصدقة
يعني صدقة الزكاة أن يعلنها حتى يتجنبها من لا يستحق الزكاة فلا يقع في حرج. نعم.
قال: ونقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء، وصدقة التطوع على العكس من ذلك.
وأما صدقة التطوع في الأولى أن يسرها وأن يتصدق بها سرا. نعم.
قال: وخالف يزيد بن أبي حبيب فقال: إن الآية نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى. قال: فالمعنى إن تؤتوها أهل الكتابين ظاهرة فلكم فضل، وإن تؤتوها فقراءكم سرا فهو خير لكم. قال: وكان يأمر بإخفاء الصدقة مطلقا. ونقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل، فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاها، فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل.
حتى لا يقال انه مانع زكاته اذا لم ينفقها علانية. نعم.
قال ابن عطية: ويشبه في زماننا ان يكون الاخفاء بصدقة الفرض افضل، فقد كثر المانع لها وصار اخراجها عرضة للرياء. انتهى. وأيضا فكان السلف يعطون زكاتهم للسعاة، وكان من أخفاها اتهم
يعطوها للسعاة، يعني الذين يرسلون من قبل الولاة لجمع الزكاة، فهذا إعطاء علانية وليس سرا. نعم.
قال: وكان من أخفاها اتهم بعدم الإخراج. وأما اليوم
من تصدق بها سرا وجاءه السعاة يطلبون منه الزكاة وادعى أنه أنفقها سرا يكون محل تهمة، ولذلك الزكاة الصدقة إن كانت فرضا فالأولى أن تؤدى علانية، وأما إن كانت صدقة من غير الزكاة فالأولى أن تؤدى سرا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما اليوم فصار كل أحد يخرج زكاته بنفسه فصار إخفاؤها أفضل، والله أعلم.
يعني إذا لم يطلبها السعاة ولم يكلفهم بها الولاة بل تركها لهم ينفقونها حيث شاءوا.
وقال الزين بن المنير: لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا، فإذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه مخفيا فالإسرار أولى، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى، والله أعلم.
هذه يعني مبررات يذكرها الفقهاء كأن مراعاة للمصلحة وتجنبا للوقوع في خلاف المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته،
يعني يتوب ويستعف ولا يسرق بعد ذلك،
وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها،
يعني تتوب إلى الله من وتعلم أن الله يرزق من غير أبواب المعاصي. نعم.
وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله،
يعني أيضا فيتأثر ويخرج من ماله وينفق على غيره، لأن هذا هو المطلوب بالنسبة له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، أي فصدقته مقبولة. قوله عن الأعرج عن أبي هريرة في رواية مالك في الغرائب للدارقطني عن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره أنه سمع أبا هريرة. قوله: قال رجل لم أقف على اسمه، ووقع عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن الأعرج في هذا الحديث أنه كان من بني إسرائيل. قوله: لا تصدقن بصدقة، في رواية أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا الإسناد: لا تصدقن الليلة، وكرر كذلك في المواضع الثلاثة،
يعني عند الصدقة على السارق، الصدقة على الزانية، الصدقة على الغني. نعم.
قال: وكذا أخرجه أحمد من طريق ورقاء، ومسلم من طريق موسى بن عقبة، والدار قطني في غرائب مالك، كلهم عن أبي الزناد. وقوله لا تصدقن من باب الالتزام كالنذر مثلا، والقسم فيه مقدر، كأنه قال والله لا تصدقن. قوله فوضعها في يد سارق، أي وهو لا يعلم أنه سارق. قوله فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، في رواية أبي أمية: تصدق الليلة على سارق، وفي رواية ابن لهيعة: تصدق الليلة على فلان السارق. ولم أر في شيء من الطرق تسمية أحد من الثلاثة المتصدق عليهم. وقوله تصدق،
وكأنه يشير إلى أن هذه الرواية رواية ابن لهيعة التي قيل على فلان، على أنها من باب الإبهام، أو لا على أنها من باب التسمية الشخص المعين. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله قال: وقوله تصدق بضم أوله على البناء للمفعول. قوله فقال: اللهم لك الحمد، أي لا لي لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها فلك الحمد،
يعني على ما تم وما وقع. نعم.
قال: حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي، فإن إرادة الله كلها جميلة.
نعم، وكلها نافذة.
قال الطيبي: لما عزم على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية، حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منها، أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيما لله.
نعم، يعني كأنه قال ذلك من باب
تعجب
تسبيح الله وتنزيهه، فعبر عنه بالحمد لله على كل حال، لأنه أعلم بما يقع من خير إن شاء الله. نعم،
أجر الحمد مجرى التسبيح. قال: فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضا، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، أي التي تصدقت عليها، فهو متعلق بمحذوف. انتهى. ولا يخفى بعد هذا الوجه، وأما الذي قبله فأبعد منه، والذي يظهر الأول، وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال.
وكأنه يعني قدر أن هذه الصدقة التي دفعت لهؤلاء وهم ليسوا أهلا لها تحتاج إلى إعادة، ولذلك أعاد الصدقة فوقعت في يد الزانية ثم أعادها فوقعت في يد الغني، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: لأنه المحمود على جميع الحال لا يحمد على المكروه سواه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: اللهم لك الحمد على كل حال. قوله: فأتي فقيل له، في رواية الطبراني في مسند الشاميين عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي اليمان بهذا الإسناد: فساءه ذلك فأتي في منامه. وأخرجه أبو نعيم في المستخرج عنه، وكذا الإسماعيلي من طريق علي بن عياش عن شعيب، وفيه تعيين أحد الاحتمالات التي ذكرها ابن التين وغيره. قال الكرماني: قوله أتي أي أري في المنام أو سمع هاتفا ملكا أو غيره،
يعني يطمئنه على ما فعل،
أو أخبره نبي أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه، فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور. وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع،
إنما الذي وقع كأنه الحلم، هو أقرب وأنسب. نعم،
أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول.
قوله الرأى في المنام يعني.
قوله: أما صدقتك على سارق، زاد أبو أمية: فقد قبلت. وفي رواية موسى بن عقبة وابن لهيعة: أما صدقتك فقد قبلت. وفي رواية الطبراني: إن الله قد قبل صدقتك،
يعني على عمومها وفي الوجوه الثلاثة، على السارق وعلى الزانية وعلى الغني. نعم.
قال: وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع
المناسب يعني.
واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم،
يعني للإشعار بأنها محل خلاف من الفقهاء.
قال: فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية، فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم،
يعني أنه قبلت منه زكاته، قبلت منه صدقته. نعم.
فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب، وفيه فضل صدقة السر وفضل الإخلاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه، وبركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.